أن نسترق الأمور للحكمة القديمة التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وتاريخ المعاصر اليوم يؤكد هذه الحكمة، فإن بعض الجماعات الإسلامية استعجلوا الأمر هنا وهناك، فكانت عاقبة أمرهم بوع ولم يستفيدوا من فورتهم شيئا مذكورا. ذلك لأن الجماعة التي تتحد حتى تصير على قلب رجل واحد كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، حيث كان أولا يربيه على الإسلام الذي لا يحتاج إلى تصفية كنحن لأنه رب قرين نازل من السماء، فربى أصحابه على هذا الإسلام حتى صارت كتلة لا وزنها وكان لها أثرها في أعداء الله حتى أعز الله جنده. لذلك فنحن لا يجوز لنا أن ننسى دعوتنا وأن ننشغل بشيء يعرف اليوم بالسياسة أو بالتكتل الحزبي أو بنحو ذلك. أنا لا أنكر السياسة ولكن ليس هذا أوانها، لأننا لم نرى بعد كتلة اجتمعوا على فهم الإسلام فهما صحيحا وربوا عليه تربية صحيحة، ثم لم يبقى لهم إلا أحد شيئين، إما كما يقولون عندنا في سوريا يسند الحيطان يعني لا يعملون شيئا، وإما أن يعملوا شيء وهو العمل السياسي تنظيم السياسي. فأين هذا التنظيم وكيف يمكن تحقيقه قبل أن نضع الأسس الأساسية لتحقيق الدعوة الإسلامية فهما وعملا؟ أنا أذكر من تاريخ حياتي هناك في سوريا أنني دعيت مرارا وتكرارا إلى المخابرات، وأنتم تعلمون المخابرات هناك يعني أقل ما يقال فيهم أنهم ليسوا من الإسلام بسبيل، وفيهم الملاحدة الكفار العلويين الإسماعيليين، وفيهم بعض المنازفين ممن يقال لهم أنهم أهل السنة والجماعة. المهم استنطقت واستجبت مرارا تكرارا. منذ بضع سنين كان بعض هذه الاستجوابات، كان المعتاد هناك أن يقال عنا ويشاء أنه هذا رجل وهابي ويدعو للدعوة الوهابية والسياسة السعودية ونحو ذلك. فجرى استنطاق حول هذه النقطة، فبينت له نحن لسنا حزبا ولا ننتمي إلى دولة على وجه الأرض، وإنما ننتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وشرحت له هذه الدعوة وذكرت أنه ليس هناك دعوة على وجه الأرض اسمها وهابية، وإنما بعض الأعداء بسبب سياسة تركية كانت قديما أشار عن أخوان التوحيد الذين يعني بعثهم الله عز وجل في نجد يحيى دعوة التوحيد، أشار عنهم لأجل إثارة الأمة الإسلامية ضدهم لأنهم وهابيون ومذهب خامس ونحو ذلك من الكلمات المنكرة. هؤلاء جماعة التوحيد ومذهبهم مذهب حمد معروف لدى من يعرف التواريخ العصرية القائمة. نحن لا ننتمي لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إنما إلى الكتاب وإلى السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وشرعت له ما وسعني الشرح أنا مثل هذا مستنطق. أخيرا لما لم يجد مغمزا ومأخذا في كلامي قال انصرف. أنا كان لي حلقات في مكان معد للدروس، ما كنا نخرج بدعوتنا للمساجد لأن المشايخ مع الأسف هم مع هؤلاء الحكام علينا، الحكام علينا بسبب سياستهم اللا إسلامية، والشيوخ علينا بسبب عصبيتهم المذهبية. وكنا ندعو في البيوت وندعو في المجالس في المساجد بما نستطيع. قال إذا أنت اذهب فتابع دروسك، لأنه كان ممنوع هناك التكتل لبعض ما يسمونه بالإيش الأحكام العرفية. ألقي دروسك بس لا تقترب من الناحية السياسية. وهنا الشاهد من كلامك. قلت له أنا كنت ذكرت لك آنفا أن نحن دعوتنا إصلاحية وليست دعوتنا سياسية. أنا وأنت تلح علي الآن وبتقل لي أنه لا تتكلم في السياسة، فأريد أن أوضح لك شيئا حتى لا تظن أن نحن ننافق لكم أو نداهنكم. أنا حينما قلت لك أنه لا نعمل الآن للسياسة وإنما لإصلاح العقائد وإصلاح الفقه وإصلاح السلوك والأخلاق إلى آخره كما هو الإسلام كل ما يتجزأ، أرجو أن لا تفهم أن العمل السياسي ليس من الإسلام، لأن الإسلام لا يقوم لا تقوم دولته إلا بالعمل لهذا الإسلام، وهو لا يعرف العمل السياسي. لكنني أنا شخصيا لعظمة المسؤولية القائمة على بعض الدعاة على الأقل الإسلاميين وبسبب ابتعاد المسلمين عن أصول دينهم نرى أن الأمر الواجب علينا الاشتغال به الآن هو إصلاح العقائد والتوحيد ونحو ذلك، وضربته بعض الأمثلة وإن كان هو يعني لا يهم ذلك. فلا تتوهمن أن العمل السياسي ليس من الإسلام، بل هو من الإسلام، لكني أعتقد أنه من السياسة الآن ترك السياسة. هذا الذي قلته لهذا المثال، فأنا رميت بذلك مشهورين كما يقولون بحجر واحد. أفهمت أولا أن العمل للإسلام الذي يسمونه بالعمل السياسي هذا أمر واجب، لكن متى؟ حينما نتمكن من إيجاد جماعة تستطيع أن تكون قبل كل شيء على قلب رجل واحد متحابين متوادين غير متدابرين غير مختلفين. وأنتم ترون الآن مثل المؤسف جدا في أفغانستان وما وقع فيهم بعد 10 سنوات من الصبر والجلد وإلى آخر ما هنالك من مصائب لحقت بهم، وإلى نهاية المطاف تتدخل الحزبين والأحزاب السياسية التي فرقت عليهم 7 أحزاب قامت الحرب الأفغانية لإقامة دولة الإسلام ب7 أحزاب وكل حزب ما لديه فريقون. فأنا قلت لهذا الرجل المصدق نحن لا نرى العمل السياسي اليوم ليس لأنه لا يجب بل هو يجب، لكن قبل ذلك نرى أن ننشغل لإصلاح ما فسد من العقائد والأفكار والأخلاق ونحن ذلك. وبهذا القدر كفاية الحمد لله رب العالمين. تحقق أنه فرج الشريون من كابل وحل فيها المسلمون، فذلك هو
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعقل أو معلقة بحق الرحمة آخرة بحق الرحمة أو بحجة الرحمة، ثم ذكرت اللفظ هذا وعلى أنه صحيح بهذا اللفظ، ثم بينت ما معنى الحق ثم أحدثنا على الأسماء والصفات حق البيهق. فرجعنا للبيهق فوجدنا أن البيهق رحمه الله يذكر على أنها تطلق مجازا على معقة الإزار، ولعل ما أذكرت أنا لأن قديم ترجمتان لعل يعني ذكر معني الصفة وهذا الكلام، فلعل يعني الآن قديم ذكر بالكتاب المعلق اللي هو زاهد كان يذكر كلام عن هذه الصفات غيرها من الصفات، فكان يطعن في أهل السلف رحمة الله عليهم أجمعين. فأحسن على هذا الكتاب يعني لفهم المعنيين ولا ما فهمت يعني
فالمعنى عرض من الذي تعليق كوثري.
نعم
كوثري هم معصر معروف ذلك عنه. لما رجعت إلى البيت ما فهمت شيئا.
لا فهمت
أنا فهمت. أي ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟
يعني استفتاق بالحالة يا شيخ عن الاستفتاق حالتها.
وإيش في؟
ما في شيء.
وإيش تسأل؟
ما هو سأل عن الحالة لتفهمها باللغة العربية. تفهم العربية من جنوب البيهقي قال الشيخ
ما هو إشكالك
لا ما في إشكال. طيب ذكرت في تماما منا قضية الوضوء بعد الغسل. هل أي غسل يا شيخ؟ هذا غسل الجنابة أم أي غسل؟ يعني الثابت أنا أن نتكلم غسل يعني عدم الوضوء.
يعني هل يتبادر لذهنك أن مقصود في غسل الرياضة غسل النشاط غسل النظافة؟ يتبادر لذهنك أن هذا المعنى قد يراد؟
لا أنا أشكل عليه هذا الشيء.
أنت ما تجيب كذلك.
لماذا
لا تجيب؟
أقول أشكل عليه هذا المعنى يعني.
أنا ما أسألك أشكل عليك ولا ما أشكل عليك.
نعم.
أسألك هل تبادر إلى ذهنك أنني أعني غسل الرياضة غسل النظافة؟ هل تبادر لذهنك هذا المعنى؟
لا.
هذا الجواب. إذا ما الذي تبادر إلى ذهنك؟
أنه غسل الجنابة.
طيب ما هو الإشكال؟
يعني هل أنا أقول هل يعني يكون نفس القياس على غسل غير الجنابة؟ غسل الخيار غسل غير الجنابة
مثل
غسل الجمعة مثلا يعني اغتسال عادي بدون وضوء هل يقال إنه مثلا لا يتوضأ أم كيف يعني؟ إذا اغتسل
أيهما أهم غسل الجنابة أم غسل الجمعة؟
غسل الجنابة.
إذا كان غسل الجنابة يجري بدون وضوء فغسل الجمعة لا يجري؟ ما لكم لا
تنطقون يعني شيخ أي غسل على هذا يعني
أي غسل عبادي يعني أي غسل عبادي هذا هو الحكم بمعنى يكفي المغتسل أن يغتسل بكل بدنه دون وضوء وما دام متفقين انه اعظم شيء هو الجنابه فاذا صح له الغسل وصح له بالغسل ارتاح الباب ان شاء الله صح له بهذا الغسل ان يصلي فكذلك اي غسل يتعمد الله به.
نعم. قيد الغسل
نعم
أن يكون الغسل هذا يعني
يتعبد طبعا عبادي لأنه ما يكون غسل إلا به.
نعم.
أهلا عليكم السلام.
نعم. طيب الحديث مثل تجعلنا السمنة من كان قبلكم حلو القبلة في القبلة ذكر الشيخ سمنة عبد الوهاب في كتاب التوحيد لفظ القبلة وأحل القبلتين هذا اللفظ ما موجود موجود في المسند من طريق هذا الطريق فيه علي بن جاد في شهر محفظ وكان لفظ بجايته ليأتينا على أمة في زمان ثم ذكر حذب الفرزة في الفرزة.
نعم.
فهل يعني من أحال للصحيحين بهذا اللفظ نفسه بعيد هم نفسه مثلا صحيح
اللفظ هل من أحال بهذا اللفظ إلى الصحيحين يكون ضعيف من ضعيف؟
ها؟
يكون ضعيف من ضعيف؟
الحديث هذا باللفظ هذا ما يوجد في الصحيحين يعني أقصد باللفظ القبلة ليس موجود في الصحيحين.
أنا هكذا ثلاثة فينا نسأل ولو كنت وحيدا كانت مصيبة أخف لكن أكثر الطلاب أكثر أنت سألت يكون ضعيفا أنا أستوضحك ماذا كان يكون فعل
نعم.
الفاعل من هو؟ أنت تعود فتغير العبارة وتأتي بجملة أخرى وأنا واقف عند العبارة الأولى التي ما فهمتها منك.
يعني
هل أنا
يعني الحديث
حديثة ليش أعيد عليك كلاما؟ أعيد عليك كلامك لتعرف أنني فهمت عليك ولكن ما فهمت كلامك الأخير.
نعم.
وأعيد عليك
يعني فضل الشيخ يعني أنا أقصد الحديث الموجود في المسند المسند وفيه
أرضاني من عالمي أنا بسألك سؤال أعيد عليك ما تقول لتفهم أنني فهمت عليك ما لك الله تنطقون
نعم
ما في حياة في العلم لكن في حسن سؤال
نعم
أنت تقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عزى حديث القبلة بالقبلة في الصحيحين وهو ليس في الصحيحين وتقول أن فيه فدان وفيه شر أو شر وهما ضعيفان وإلى آخره. هذا فهمته منك. فماذا وراء ذلك؟
يعني أنا أقصد الحديث هذا من يحيل للشيخين بهذا اللفظ طبعا ضعيف. الحديث هذا في اللفظ
سموا هذا الكلام. من هو الضعيف؟ سألك أنا من ساعة
حديث الفذة.
أنت تقول بلسان عربي من يعزو هذا الحديث للصحيحين يكون ضعيف. يكون ضعيف إيه الحديث ولا يكون العاجز؟ هذا كلام علمي هذا ما يقال. أنت تقول من يعزو في مبتدا والخبر يكون ضعيف. ألا تسقطني أن تقول كما قلت من قبل وبلاش الدور الغسي هاي ما دام الحديث فيه شر أو شر وما دام أنه ليس في الصحيحين فيكون ضعيفا. لا تقول من بأن من هي العاقل والحديث يقال ما ولا يقال من. فإذا تريد أن تقول ما قلته من قبل وعدت على مسامعي فقلت أنت تقول بأن هذا الحديث على أعزاه الشيخ محمد عبد الوهاب للصحيحين ولا وجود له وهو موجود في بعض السنن كالترمذي وفيه شاذ حوشب ورجل آخر وهما ضعيفان فالحديث ضعيفا. عندك أكثر من هذا تريد أن تقوله؟ الآن نعود نقول هل مجرد عدم وجود حديث ما في الصحيحين يستلزم أن يكون ضعيفا؟
لا.
جميل. هل مجرد كون الحديث فيه رجل ضعيف أو أكثر يستلزم أن يكون حديثه ضعيفا؟
لا
يستلزم ذلك. إذا ما الذي يسلمي إليه بهذا الكلام كله؟
يعني أنا قصدت أنه حديث عن الفلسفين هذا عن مشهور فهل من أورده يعني أورده هل استشهد بأحد الفلسفين يعني صحح الرجلين هذا بطريقة طريقة الفلسفين؟
الآن أنت تذكر شيء جديد نحن مضى؟ نعم نعم أكثر
نعم
حيرتني والله حيرتني. ما هو شيء جديد الآن؟ أصلح عنه بعبارة جديدة حتى أفهم عليك أولا وحتى أنظر أن هذا الكلام صحيح أو لا.
يعني القضية اللي أصلح عليها في بس هذا الحديث عندما رجعت كلام ابن حجر رحمه الله تعالى من قلت الشيخ على أن أظن بلفظ إنه سهر نفسه على أنه ضعيف لا يستحق أظن هذا المعنى.
نعم صبعك لا يتعنى.
نعم إيه؟ وكذلك الرجل الآخر اللي هو علي بن الجعد
علي بن من؟
أظن علي بن الجعد.
ها؟
علي بن الجعد
علي بن الجعد أظن. لا علي بن الجعد ثقة وين أذكر الحديث؟
في موجود هذا الحديث المسلم.
لا من قلت يعني
لا ماذا ذكرت
في انت قلت انا
لا اقول رجعت لاحد الاحاديث ذكرت ذكرت عن علي بن الجعد لكن حوصل ذكرت ما اذكر انا ماذا قلت علي بن الجعد.
لا علي بن الجعد ثقه اما شاء معروف بسوء حفظه. طيب وماذا بعد ذلك؟
فقلت يعني
لعله شخص يعني له طريقة آخر خاصة
وكذا
أنا
ما وجدت
في الجامعة.
هو الحين مكون الجامعة؟ أقول ما وجدت في الجامعة ما وجدت لا في الضعيف ولا في الصحيح بلفظ خلطة. فقلت على شو الصحافة في الكتب الغير مطبوعة.
من صميم في الصحيح معروف أتتبعون وصلنا من قبلكم شبه لشبه وزراء لزراء حتى لو سلكوا جحر ضب أو دخلوا جحر ضب ما دخلتموه. أما حديث القدوة هو معروف، لكن لا أذكر الآن إذا كنت خرجت من بعض الكتب. غيره
يقول والذي ثبت عنه هو صبغ الشعر، وقد قال عليه السلام ان اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. ولكن هناك بعض الاحاديث تحج على التداوي بالحناء، فاذا صبغ الانسان اليه تداويا فيجوز له ذلك، والا فيكون متشبها بالنساء. واضح؟ معينة لما يتعلق بالكلام على الطعام سلبا أو إيجابا، والكلام على الطعام يدخل في الحديث العام إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن كان يتكلم في الطعام لما ينفع الحاضرين أو بعضهم فهنا يقال سنة. أما تعمد الصمت على الطعام فهو بدعة، وتعمد الكلام بأي كلام فهو كذلك، وإنما كما سمعت في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهناك حديث أنا أسميه حيث أسكن الآن الأردن، حديث أردني، أقول هذا حديث أردني لأنه غير معروف في سوريا ولا سمعته في بلاد أخرى، وهو مشهور بينهم ويكثر السؤال من طلبتهم عنه. تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، فأقول أن هذا حديث أردني موضوع لأنه منه نبع فلا أصل له. أما الحكم الشرعي فهو كما سمعت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
شوف، في أحد الأخوان كان يحلف لحية، عندما تحدثنا معه قال لو ورد في القرآن يحلف لحية، يقول له ورد يعني في السنة، فقال أنا لا يعرفه أن الذي ورد في القرآن واجب، الذي ورد في السنة هو السنة. كيف ورد في السنة؟
ورد في القرآن صلاة الفجر ركعتين وبقية الصلوات، ما استطعت أن تدل عليه بهذا الذي هو ظاهر كالشمس وراء النهار. أسألك لا يكون هم أحدكم الكلام وإنما الفهم ثم الجواب، ما استطعت أن تقول له من أين عرفت كيفية الصلوات هذه ثنائية وهذه ثلاثية وهذه رباعية من القرآن، وأضف إلى ذلك بقية الأركان التشهد وسبع رجول وركوع وسجود وما يقال بين ذلك، من أين أخذ هذا؟ سيقول لك حتما هو ليس في القرآن. طيب أليس هذا واجب؟ كلام واضح، هذا رجل جاهل. ولقد عجبت منك حين قلت أن أحد إخواننا، هذا ليس من إخواننا،
يعني جاهل ما يعلم، لكن كأنه
سلم
ما يعلم
ما يعلم، لا يكون يعني رجل جاهل. تعال يا بدر، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا. وعليكم السلام وبركاته. سلمك الله. أهلا مرحبا. أهلا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا. كيف حالك؟ طيبين؟
الذي
يعني التفصيل على يكون
هذه
الحديث على ما هو لو أسمع العاجز عن فهم نص من القرآن أو سنة، لكنه يؤخذ إذا أصر على البقاء على جهله ولم يستعن بإزالته إزالة جهله لأهل العلم، إن ذلك يؤخذ. حديث القلتين ليس له مفهوم، وليد أن يفسر ويفهم على ضوء حديث أبي سعيد في بئر الرضاعة، ويبدو الله أعلم أن حديث القلتين كان جوابا عن حادثة واحدة معينة لها ملابساتها الخاصة، بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له مفهوم ولا منطوق، ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا، لأن منطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، مفهومه إذا لم يبلغ، فإذا ثبت لدينا بطريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث ما يؤخذ به، فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه. كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، قلتين في خلاف في التحديد، لنفترض أن عبارة عن مثل مكعب من الماء، فهناك بحيرة فيها من الماء قلتين، فصب في هذه البحيرة قلتين من البول، هل يقال لا يحمل خبثا؟ طبعا لا. الآن نتنازل، بدل قلتين قلة واحدة. عليكم السلام وبركاته.
السلام
وبركاته.
كيف
أصبحت؟ الحمد لله بخير. أهلا. فأفترضنا أنه وقع في بحيرة التي فيها قلتان من ماء، قلتان من بول، هل يؤخذ بمنطوق الحديث؟ كان الجواب لا. نقول الآن وقع في القلتين من الماء قلة من بول ليس قلتان، هل يظل هذا الماء طاهرا ويحمل الخبر؟ الجواب لا. وهكذا نتنازل إلى نصف قلة إلى ربع قلة، متى نقول نعم ومتى نستمر نقول لا؟ الضابط هنا حديث البئر، الماء طهور لا ينجسه شيء، أي إذا ظل ماء القلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارا فلو وقع فيه نجاسة قلت أو كثرت هذه قضية نسبية. المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا طبيعته حينئذ يقال فهو طاهر. فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة حينئذ نقول لم يحمل الخبر. فإذا حديث الكلتين يفسر بحديث البئر ويخلط حديث البئر عليه ولا يخلط حديث البئر بالكلتين على حديث البئر. ونعلم جميعا أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة. فالصحيحة لا أطهر لم يجيشوا شيء والضعيفة ما لم يتغير طعمه ولونه أو ريحه. لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة السند فإجماع الأمة على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي إذا تغير أحد أوصاف الصلاة الإجماع فحينئذ تنجس ولم يحمل الخبر. ينبغي أن نلاحظ أن يتغير من يخرج الماء عن كونه طهورة بما هي النجاسة. أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه عن طهوريته. كما السير مثلا حينما يأتي أحمر هذا ليس هو اللون الطبيعي وقد تغير بسبب التراب والطين الذي يمر عليه. المقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة. فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون الريح أو الطعام فهو حينئذ لا ينجس ولا يحمل الخبث. لعله وضح الجواب.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في الجماعة لما قال إن صلى أكبر الله أتوقع سنة. هل يقدم أنها يقع في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان من المسجد؟
هو المتبادل في مكان الأضيق يعني المكان يصلى فيه. لكن هذا ولده والله أعلم ليس مقصودا بالذات وإنه مقصود المسجد. نعم. وفي مثل هذا يحتاط الإنسان إذا أراد الحصول على هذا الأجر الكبير يظل مكانه إذا احتاج مثلا نظر إلى يأخذ مصحف يقرأ منه أو شيء آخر فلا مانع من ذلك. لا الدرس هنا لا يدخل في مسمى يذكر الله يجب أن يظل في نفسه.
قراءة القرآن تضمن
إن شاء الله.
عندنا في نظام المسجد يقنط في أكثر الصلاة يقنط في أكثر يعني صلاة الفجر ليس في كل يوم. هل إذا كنا نقنط معه أم يعني ما نرفع يدي مع المسجد؟
ينبغي البحث معه ليبين له أن هذا القنوط لا أصل له للسنة. فإذا اقتنع ورجع يسير الناس فلا يتابع. أما إذا مقتنع فيتابع. عظيم كم بس الحمد لله بخير.
شيخ انت رسالة يقول ما هو حكم تقليد صوت الصراع اكبر الطغاة المسلمين في الله وكذا. المشكور عندنا ان كثيرا من الطلبة طلبة الطغاة يقلدونهم. ما حكم هذا
القضية؟ والله لا أجد جوابا عن مثل هذا السؤال إلا قول عليه السلام: أنا وأمتي براء من التسلم. هذه واحدة. الأخرى أن هذا يخشى أن يترتب وراء فتنة، وينسى الأصل من التلاوة ويصبح الأصل هو التقليد. وأنا توكلت حينما سألت هذا السؤال بعض الخطباء الذين يقلدون في خطبهم كشك، مو كشك اسمه، كشك المصري، فظهر فيهم تصنع تصنف تماما. ففي كتاب الله فهو أسمى وعلى من أن يقلد فيه الناس. هذا فشيء أخير. قوله عليه السلام: أحسن الناس قراءة من إذا سمعتموه يقرأ رأيتموه يخشى الله. والمقلدون هؤلاء لا يكون في هذه الرؤية.
ما
نعرف
أهل العلم من قول القائل جرت عادة الله على كذا وكذا.
نعم.
هو الشيخ المقبلي في العلم الشامل قالوا هذا لفظ ممنوع
أو كذا.
ما
أدري
عن
أنه
وجه في المنع.
يبدو أن وجه المنع هو إطلاق ما هو من طبيعة البشر هذا. ولعله يحسن نذكر هنا ما كنا رأيناه في بعض الكتب القديمة على رحمك الله، وهو قول إمام الشافعي: العادة طبيعة ثانية. العادة طبيعة ثانية. فالعادة تأتي من ممارسة الشيء والاعتياد عليه، وهذا معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى. وهذا يدل على فضل رجل حينما يأتي إلى الناس بشيء لم يسبق إليه من غيره، يدل على فقهه وعلمه وعلى تكرار الشيء الذي يشتري في معرفته الكبير والصغير، والعالم والطالب للعلم، وليس في ذلك كبير فائدة.
أحد الإخوان كان يقيم الصلاة في المسجد فأعطوا المستقبل حتى يرفع الصوت، قال لا ما كان رفع الصوت في الإقامة.
وفي الأذان
قلت الأذان
في مكة إيش فرق بين الإقامة والأذان؟
يقول أن بلال كان يؤذن يعني عند رفع داخل المسجد، يعني بلال كان يؤذن داخل المسجد ولا يرفع صوت،
يعني ستدخل يؤذن ولا يقيم.
لا يقول يعني الإقامة كان
داخل المسجد. أجب عن السؤال.
قل إن بلال رضي الله عنه كان يقيم داخل المسجد.
قلت من قبل يؤذن فأشكل عليه الأمر.
هو يفرق بين الإقامة والأذان.
عرفنا هذا. لكن حجته ناهية، أنت حكيت عنه فليل على الراوي وهو أنت. يقول إن هناك بعض الرسول يقيم لرفع الصوت هذا. طيب والأذان كان في عهد الرسول أذان مكبر الصوت، ما الفرق إذا بالأمرين؟ أنا أقول لك، نحن نبين للناس حيث نحن مقيمين الآن في عمان، لأن الإقامة هي أذان خاص بأهل المسجد، أما الأذان الذي قبل الإقامة هو أذان لكل الناس الذين حول المسجد، الأذان هذا وليس الإقامة يشرع فيه رفع الصوت الطبيعي إلى أبعد مدى يساعد صوت صاحبه. فإذا وجدت الآن آلة تبعد الصوت إلى أماكن بعيدة فهذه وسيلة مرغوبة شرعا لما جاء في الأحاديث من أن من السنة أن يكون المؤذن جهوري الصوت نديج الصوت وأنه ما من حجر أو مدر يسمع صوت المؤذن إلا وشهد منظم قيامه. أما الإقامة فلا يستحب فيها مثل هذا الجهر لأن المقصود فيه تسميع أهل المسجد فقط. فإذا افترضنا أن المسجد كبير وهو مزدحم بالمصلين وكان صوت المقيم خافتا فلا مانع من استعمال مكبر الصوت والحالة هذه بالمقدار الذي يحقق الغاية وهو تسميع من كان في المسجد. وعلى هذا التفصيل نحن نقول شيئا مهما جدا فهو لا يشرع إضاءة صبات الإمام في المسجد سواء كان يوم جمعة أو في أي صلاة من صلاة الخمس لا يشرع إضاءة هذه الصلاة. فنحن نسمع في كل بلد هنا وهناك إلى آخره أن الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر في صلاة المغرب والعشاء وصوته يلعلع في الوديان والروابي والجبال إلى آخره هذا ما يجوز. ينبغي أن يكون صوت الإمام محصورا بالمسجد ولا خرج عن ذلك لأنه سيكون سبب إشكال لكثير من الناس. قد يكون مثلا بعض الناس ممن لا يجب عليهم صلاة الجماعة كالنساء يصلي أو تصلي في البيت ولا يحسن الصلاة لأن التشويش يأتيه من المسجد بسبب مكبر الصوت. أو يكون في لهو ولعب مباح والحالة هذه وعليكم السلام وبركاته بين أمرين اثنين إما أن يتوقف عما أباحه الله له من اللهو المباح لأنه يسمع كلام الله يتلى وإما أن لا يبالي وهذا ولن يقع كما تسمعون الآن في قراءة القرآن بالمذياع يدخل الملاهي ويدخل السينمايات ويدخل إلى آخرين. فإذا كان هذا الأمر بيد الدولة والدولة قد لا تبالي بالشرع لكن إمام المسجد يجب أن يراعي هذه الحقيقة فلا ينبغي أن يستعمل مكبر الصوت بحيث يعلم يقينا بيد تردد يعني إجابته ورد أليس مؤذنا رجاء
بالنسبة نقرأ مثلا في كتاب اللي هو أصول الحديث والمصطلح يذكرون مثلا مراتب التعديل مراتب جرح التعديل وبعضهم يقولون يعتبر حديثه ويكتب ويعتبر حديثه ولا يكتب ولا يحتج به أي منها يعني كيف نفرق بين الحديث الذي مثلا الحديث الذي فيه صحيح والذي فيه حسن والذي فيه يعتبر الشواهد والذي فيه لا يعتبر الشواهد في الامتعادات.
اقرأ مقدمة ابن الوهبي بالميزان تأخذ جواب هذا السؤال لكن بسرعة عامة الذي يقال فيه يكتب حديثه هو من يستشهد به ولا يستدل به ويتقوى حديثه بغيره لأنه لم يكن شديد الضعف. وكل عبارة لها دلالتها، فإذا كان عندك إشكال في بعض العبارات أو توقف عن الفهم فحدد من عندك كم كلمة يكتب حديثه قد أجبته. إيش عم بقول؟
يقول والله أنا ابن أبي حاتم أو غيره، يقول مثلا شيخ، هل هذا من يكتب حديثه؟
شيخ؟
يقول شيخ
لا يعرف ماذا يعني من يعني البلد، وإنما يؤخذ ذلك من نظر في الرواة عنه، بمعنى إذا كان روى عنه جمع ومع ذلك قال عنه شيخ فيمكن الاعتبار به والاستشهاد. أما إذا كان لم يروي عنه إلا شخص واحد وقال مع ذلك عنه شيخ فحينئذ يكون شأنه شأن مجهول، لا تارة معرض أن يتقوى بغيره وتارة لا.
من ذلك رحمه الله يذكر في بعض التراجم من الميزان من ايه؟ ميزان الاتجاه يذكر عن نفس شيخ ويقول عن قوة لا يفيد جرحا ولا تعديلا، ولكن ينظر على حسب السياق الذي ورد به وما قيل في هذا الراوي. إذا كان الأغلب عن التوثيق فتحمل على أنه شيخ يعني في الثقة وما شابه ذلك، فإن لم يكن كذلك كان العكس.
هذا لا شك يعني كان في توثيق الأمر صعب، لكن البحث كان إذا لم يكن الناس توثيق.
شوفي أنا توصلت حالي في هذا الأشعار، عندي ملاحظة بسيطة محضرة لو يسويها وأنتم كذلك. عند ذكر بدون ما أشكل على الأخ هذا في الرجل ذاته، يعني في سهرة الرجال في آخر الكتاب المطبوع يكتب أمامه حديثه حسن حديثه ضعيف في الشواهد المتابعة، يكون هذا في تيسير لطالب العلم أمثالنا الجرى الدخان، يعني يمكن يوصل بسرعة.
هذا صحيح، لكن هناك هو ليس من السهولة أن كان أن يعطى هذا الوصف مختصر بالجملة. هذا كلام صحيح هنا، لكن لا يمكن طرده. نعم،
تكلم في ميزان العباد وبيد من العباد كثر أقوال مباعثين وتستاخر قولي وهو مما لو بعث حديث وإنما حديث حسن. ما هذا صحيح؟
ما فهمت عليك.
في ترجمة بيد من العباد
ايش اسمه؟
قبيد بن العباد.
عبيد بن عباد؟
قبيد
قبيد؟ ايه قبيد بن عباد. نعم، هذا ابن عبد المعين يمكن
هو عبد المهين العباس.
طيب ماذا لأبي بن عباس؟
قال ذكر قول العشين والمستوفر قال
أقل من ذكر؟
إمام الذهبي
الذهبي
في مجلة كبار. ثم في آخر الكلام قال هو مما يحفظ حديثه قال يعني هذا صحيح، لأنه في حديث في البخاري قال حقه صارت الذي قال له الحديث.
أما لا أذكر الآن حقيقة الأمر، لكن أذكر أن فيه كلاما ما إخراج البخاري له، أما الآن لا يحضرني شيء.
حديث إذا سألتم الله
تسألوه بباطل
أخذ لكم
ولا تسألوه.
ضعيف هذا، ضعيف.
نعم،
حديث أبو هريرة في الوضوء من الإثبات، الرجل الذي صلى ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا فتوضع، ثم ذكر أن العلة الإثبات فكانت تخفي حاشية أسفل رياض الصالحين على أنه فيه نظر لا نظر حسن النووي، قد فيه نظر فيه نادي رجل يسمى علي
أو
جهزة. نعم، هذا هو المدينة أو غيره؟
هو المدينة،
هو بعيد جهزة،
هو مجهول
مجهول، هو من التابعين،
من التابعين.
ما في حديث صحيح رفع اليدين في الدعاء؟
لا، في أحاديث مش حديث واحد في رفع اليدين، لكن أنت سألت عن حديث خاص فأجبتك.
كيف إذا كان الإنسان عقب الصلاة
رفع يديه ودعا بنفسه.
حق الصلاة لا يشرع الرفع، حق الصلاة خاصة لا يشرع الرفع، لأن الرسول عليه السلام صلى صلوات كثيرة وما رؤيا ولا مرة واحدة رفع يديه، ولكنه سمع أنه دعا بعض الدعوات المختصرات كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعبادتك. فلم ينقل، فلا أقول لم يثبت، لم ينقل مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد فراغه من الصلاة في الدعاء، فضلا عن أنه لم ينقل أنه دعا مع جماعة كما يفعل أئمة المساجد اليوم. وهناك أيضا بدعة ثانية، بدعة التزام رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولو منفردا، والبدعة الأخرى هو الدعاء جماعة، هما بدعتان أكثر الناس عنهما غافلون. أي ناشي
أيوة.
أيوة.
نقلت شيخنا عن تراثه في مساجد ثم عن ابن القيم، ثم قلت وفي ذلك نظر عندي فانه بين هذا بين المرتدي وبين العباس بن سهل، فانه بين هذا وقد تفرد بهذا الحديث المذكور، ولم يصف احد بل كل من عرف كلامه، بل كل من
كلامه
فيه ضعف، وقال ابن معين ضعيف، وقال احمد بن الحديث فالكتاب لم ينصب، وكذا قال المكاري، وقال وكان يروى حديثا سابعا اشد منها، وعرض ابن ابي حاتم ولم يثبت فيه نفس تقريره. واما قول الذهبي في الميزان قلت ابيد وان يكون السبت المحسن الحديث فهذا مما لا وجه له عندي بعد وجود تصريحه مما ذكر عن الائمه، ولعل مستانفا بتصريح البخاري له ولا مستانف له فيه بعد تصريح البخاري نفسه بانه لم يكن طويل، لا سيما وهو لم يخرج له في حديث واحدا ليس فيه تحليل ولا تحليل ولا كبير شيء، وانما هو في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فلم يتفرج به، بل تبعه اخوه عبد المهيب بن عباس عند ابن يملك ملكه حصته، وكان البلدي تراجع عن ذلك حين اورده بين هذا الضعفاء والصالح، ضعفه ابن معين وقال احمد المنكر الحديث، وقال الحرف قريب في الضعف ما رايت البخاري بينه وبينه.
سمعت الجواب؟
حديث في السلسلة الثالثة أن الأموات يتزاورون في أسرائهم، كيف تقل هذا الحديث؟
هو نتوقف عنه لأنه صار حوله تزاولات في ثبوت التزاور، لأن الحديث أنا قويته في مجموع الطرق، ثم أشكل الأمر فلزم رجوع إلى بعض الأصول التي رجعت إليها من مخطوطات المكتبة الظاهرية، وكتبت بعض التعليقات على نسختي من الصحيحة إعدادا لتحقيق جديد فيما قد يتيسر لنا إعادة طبع الكتاب. أليس عندنا الآن فكرة واضحة عن ثبوت الحديث لنبنجنا حول فقه الحديث، واضح؟
لا. ذكرت أن شيخنا الأجوة النافعة على أن الدعاء دعاء خطيب يوم الجمعة بدعة، وفكرت من أحد بشرة بن مروان كما فهم الله في وعوده كلام يحتجون علينا بهذا، نقول ما في كبير فهم في هذا كبير علم
يحتجون بماذا على ماذا؟
على مشروعية الدعاء. نعم. فعند التنازع في هذه المسألة في فهم هذا ثم نعود إلى الصحابة لعله نجد شيء
وجد في السوق كتابا ولكنه ليس مفرج ولا فضية حبذا لو ذكرت لنا شيء من هذا.
ما في داعي لذكر شيء مبارك أنه مذكور في الرسالة. وما في الرسالة في منها وكفاية. يعني ما في عندنا شيء زائد عما لا حتى نذكر ونسجل. وحينما نقول عن شيء بدعة نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن كان في شيء وما في شيء كما لي أكثر مما أذكر هناك ما تذكرت الآن يعني تمام. قلت إذا قيل عن شيء لأنه بدعة فذلك يعني أنه لم يكن من عمل السلف الذي يريد أن يستدل على خلاف ما يقال أنه بدعة فهو يعني أنه عبادة عليه أن يأتي بالدليل. ولا يصلح الدليل دليلا إذا استدل المستدل بدليل عام لأن البحث خاص. وهذا كلام فيه شيء من الدقة ومهم جدا فينبغي بيانه. يعني مثلا كالحديث الذي هو من أدلة شرعية رفع اليدين الدعاء قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما خائبتين. هذا حديث فيه تشريع رفع اليدين عند الدعاء. فإذا اتخذ هذا الحديث دليلا على شرعية رفع اليدين في البحث السابق ذكره أي بعد الصلاة ما يصح الاستدلال به لأنه من باب الاستدلال بالنص العام في موضع خاص. فلكي يتم الاستدلال يجب إثبات أن هذا المفهوم بهذا الدليل قد جرى عليه عمل الرسول عليه السلام أو عمل السلف الصالح. فإذا لم يجد العمل به لم يجد العمل به ولو كان داخلا في عموم النص كمثل رفع اليدين للدعاء عقب الصلوات. ولذلك إذا كان معروفا عند العلماء أن شيئا ما بدعة فلا يصح الرد لهذه البدعة بدليل عام لأن الدليل العام لو كان دليلا صالحا في تلك الجزئية بذاتها لكان سلفنا الصالح قد طبقوه على تلك الجزئية وعملوا به. والحقيقة أن أكثر البدع التي ابتلي المسلمون بها منذ مئات السنين هي من هذا النوع أي لا تخلو هذه البدع من أدلة عامة رحمكم الله. فالبدعة تأتي من جهة ما دخلها من تقييد أو تخصيص بزمن أو بعدد أو بكيفية. كل هذه الأوصاف هي تشريع والتشريع لا يكون إلا من عند الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنكر الصحابي اسمه رويبة ولا إيش ابن رويبة عمارة أحسن ابن رويبة هذا الصحابي أنكر على مروان بن الحكم أنه رفع يديه وصبه وقال أن الرسول عليه السلام ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه. فهذا يؤخذ منه شيء وهو أن رفع اليدين في الخطبة ليس مشروعا. الذي يريد أن يثبت شرعية رفع اليدين وبصورة مستمرة في خطب الجماعة عليه أن يأتي بالدليل، لأن الدليل العام الذي ذكرناه آنفا لا يكفي. نحن نظرا نأتي الآن بدليل خاص. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة لما جاء ذاك الأعرابي قائلا: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأنفال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه السلام حتى بان إبطاه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فجاشت السماء من الطهر كأمثال القرب. فهذا رفع لليدين وفي خطبة الجمعة، ولكن بمناسبة الاستسقاء. فالذي يريد أن يثبت رفع اليدين بصورة عامة في خطب الجمعة ويرد بذلك قول العلماء الذين قالوا إن هذا الرفع بدعة، يحتاج إلى مثل هذا الحديث الذي جاء صريحا يثبت أن الرسول عليه السلام رفع يديه في خطبة الجمعة لكنه خاص بصلاة الاستسقاء. فعلى من يخالف كون الرفع بدعة أن يأتي بحديث غير هذا، لأن هذا مقيد بصلاة بدعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة. فالعمل بالنص العام فيما لم يجري عليه العمل هذا من الأخطاء الفاحشة التي وقع من قبلنا من المبتدعة في مثله كثيرا، وقد يقع فيه بعض الأفاضل ممن لا يتنبه لكون النص العام ما يجوز العمل به. وفي الأمس القريب درست على ذلك مثلا قوله عليه السلام: يد الله على الجماعة، وقوله عليه السلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده لا أثم عليه، وقوله أيضا: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. فإذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر بعد الأذان وانتهى كل منها الناحية يريد أن يصلي السنة القبلية، فصاح صائح وقال قائل: تعالوا يا جماعة نصلي جماعة. يا أخي، هذا ما عدنا أحدا يفعله. كيف الرسول يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا؟ يستدل بهذه الأحاديث ثلاثة. وما رأيكم في هذا الاستدلال؟ إنه استدلال بثلاثة أحاديث وفي معنى صريح: صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، لماذا تصلونها وحدكم؟ الجواب: لم يجري عليها عمل السلام. الجواب: إن هذا الفهم الذي تفهمه من أهل الأحاديث استدلال بالنص العام في موضع خاص، هذا الموضع الخاص لم يجري العمل به فكان بدعة مع دخوله في عموم هذه النصوص. وكذلك شأن أغلب البدع لا يعدم المبتدع من أن يجد لها نصا. تفضل يا أحد. فهذه نقطة يجب الانتباه لها، أن لا نجيز عمل ما بنص عام لم يجري العمل بهذا العمل لما سلم، لأن كل بدعة أصلها نص عام.
يستدل به البعض على جواز الدعاء في الخطبة دون رفع اليدين.
وجهه
أن الإنسان كان قبح الله هاتين اليدين على الرفع، كان يزيد رسول الله على 13 إصبع وانطلقه على الدعاء وانكره وانكر عليه رفع اليدين.
لكن طلعنا الحديث صحيح مسلم
حتى لو زيها في بيوضة بعض ترغب يكتر العجبون أو حد المسلم، ولكن جواب الدعاء
ونحن قلنا بجواب الدعاء ولكن المناسبة
يعني أحيانا
كيف؟
لأنه واجب
الآن، لأن الدعاء واجب. هذا واجب ولو واجب هم بيقلون أنه واجب إنما الأعمال بالله.
لا يمكنك رفع النار صرفت على خطوة الجمعة، ما تعرف فيها فلا تصب عليه كابتان تصرف فتنة في المسجد، بناء أقول إما أن نرتكب بدعة وإما أن نهدع النار
نشير
فتنة وإما أن نزل فتنة.
عن عمارة بن رؤيسة قال رأى بشرف أنه رأى بشرف بن مروان على المنبر رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب على أن يقول في ذي هكذا، وأشار بإذن تعليق شيخنا. وفي رواية في المسند عن قصير بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رؤيدة وبشر يكتبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة
الجواب ما سمعته
تقليد يعني من ليس على الإطلاق.
يعني نحن كما تعلم ما نأخذ هدي الرسول عليه السلام مجرد رواية في واقعة معينة، لكن هذه الواقعة تبين جواز هذا الشيء. لكن كونه من تمام الخطبة والاستمرار على ذلك فذلك لا يعني.
شيخنا كنت قلت أن هذا ليس يعني هذا دعاء الوردة عرضا فعمل به هذا وليس دعاء راتبا أصبح أشبه بالكليشيه الآن يحفظونه عن ظهر القلب دون أن تفهم معانيه.
هذا سبق أن ذكرنا هذا.
نعم.
إيش عندك
في نفس الشيء؟ نفس الشيء
تقرأ فجأة الجمعة. لا ليس شتان ما بينهما. هناك جاء الحديث بأن الرسول كان يقرأ يوم الجمعة كذا وكذا. في فرق كبير.
الشيخ صلت الجماعة، صلت الناس الجماعة. في كل الصلوات لا يشرع صلاة الناس الجماعة.
والله إيش خلنا يعني؟ نعم.
قراءة القرآن
للعمل
الصالح. قراءة القرآن عمل صالح.
أهلا.
كان يقرأ القرآن يقول خمس صلوات قراءته في والدي لوالدتي. كيف يعني؟
من هو الميزان السابق؟ هذا الدعاء.
نعم.
فهل جاء عن الشرف مثل هذا الدعاء أن يهب ثواب ما قرأه من القرآن لوالديه ولمشايخه ولعامة المسلمين وكريش طويلة عليهم؟ طبعا هذا ليس له أصل، ولكن قراءة القرآن والصلاة وكل عبادة يفعلها الولد فللوالدين من ذلك حظ كبير، على اعتبار أنهما كان سبب وجود هذا الولد الصالح، كما أشار إلى ذلك عليه السلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم: يا مثل إنسان قطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما قراءة القرآن على روح المؤمنين بعامة والدعاء بذلك فهو لم يكن من صنيع السلف يقينا، ومع أن الإمام الشافعي يصرح كما نقل ابن كثير غيره بقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لأن الإنسان لا يصل عمل غيره إليه إلا من كان سببا في العمل الصالح ومنهم الولدان. مع ذلك فأول بعض المتأخرين كالنووي وغيره وقالوا إذا قرأ قرآن مثلا ودعا بأن ربنا عز وجل يوصل ثواب هذه التلاوة إلى علماء المسلمين إلى المسلمين العامة يرجى يقولون أن يتقبل الله دعاءه، يريدون بذلك أن يجمعوا بين قولهم في فهمهم الصحيح لآية وأن ليس الإنسان إنما سعى وبين محاولة إفادة المسلمين العامة مع اعتقادهم بأن عمل الإنسان الصالح محصور بنفسه بأن يحول الموضوع إلى إيه دعاء. فنحن لا نعتد كثيرا بمثل هذه الآراء لأننا نعلم أنه لم يكن من عمل السلف وعلمنا بذلك قائم على أن أحدا لم يذكر عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك. على خلاف هذه المسألة كان أنس المالك رضي الله عنه إذا ختم ختمة قرآن جمع أهله ودعا، فهذا لا نستطيع أن ننكره ونقول إنه من عمل صحابي جديد، لكن ما سبق آلها من وهب ثواب ما تلا لم ينقل عن أحد من السلف، والقاعدة في ذلك أنه لو وقع لنقل، وعدم النقل يستلزم عدم الوقوع. ومن يجادل في هذا نقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
شيخ بالنسبة لصلاة الناس يا جماعة، في بعض الحديث مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول قام معه ابن عباس ذكرت هذه المسألة لأحد الأخوان فقال يعني من وعد عليه قال في البخاري فوق في البخاري بعض صلاة الناس في جماعة وذكر حديث أيضا في صلاة الدهر.
نعم. وصلاة النهار
ما أنا
أستفسر الجواب من دانية يقول لا يشرع صلاة الجماعة في النافلة مطلقا سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، إذا كان على سبيل التداعي كما خولت لكم آنفا دخلوا المسجد من صلاة السنة فأبنوا صلوا جماعة، هذا هو التداعي. لكن كما ذكرت من حديث ابن عباس وحديث حذيفة بن اليمان وحديث ابن مسعود هذه أحاديث فيها أن بعض الصحابة صلوا قيام الليل وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس معروف حديثه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الليلة 11 ركعة، ربما يكون هناك رواية أخرى 13 ركعة. وحديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة في الليل بسورة البقرة فاقتدى به حذيفة، لكنه عليه السلام أطال القراءة حتى قارب 100 آية فاستطال حذيفة القراءة، ولكنه علل نفسه لأنه إذا وصل عليه السلام على رأس المئة يركع، قال فمضى ومضى حتى قرأ الفاتحة كلها عفوا البقرة كلها ثم أخذ في قراءة سورة النساء حتى ختمها ثم رجع إلى سورة آل عمران حتى ختمها ثم قرأ سورة المائدة في ركعة واحدة. وطبع الرجل حذيفة لما علم نفسه في أول الأمر أنه عليه السلام إذا وصل إلى رأس المئة سيركع فمضى، ربما قال 100 ثانية فمضى استسلم الواقع ولم يعلم نفسه بأن الرسول سيخفف في القراءة حتى صلى هذه السور الطوال في ركعة واحدة. ثم ركع عليه السلام وكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع رأسه من الركوع وكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد وكان سجوده قريبا من قيامه الثاني، ثم جلس بين السجدتين فكان جلوسه قريبا من سجوده، هكذا حتى صلى ركعة. هذا قيام الليل وصلى حذيفة خلفه، لكن هذا لم يكن كصلاة التراويح. كذلك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال صليت ليلة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فأطال حتى أمنت بأمر سوء. قالوا ماذا أمنت؟ قال أمنت أن أدعه وأجلس بطول القراءة. هذا بغير تداعي عالصدفة يعني. ففرق مثلا بين إنسان قام يصلي في الليل فقام آخر يصلي وراءهم، بين أن يتعاهدوا ويقولوا نحن الآن صلينا العشاء وإن شاء الله نكون بعد النصف الأخير من الليل ونصلي جماعة، هذا خلاف السنة. فإذا في هذا التفصيل لعله وضح الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز.
ملابس
شعر اللحية. كيف؟ ملابس شعر اللحية. أحد إخواننا
الشيخ
إنه كنا نقول ملابس الشعر في اللحية لبس. ملابس صحيح. هاتوا برهانكم كنتم صادقين. مو صحيح.
ابن آدم لا يلبس. نعم.
لكم أهمية عمل السلف، فأنتم تقرؤون الأحاديث الكثيرة التي تعد بالألوف المؤلفة، وفي كلها يقول الراوي قال رسول الله ماذا يقول؟ قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفي ويجري قاضي، يعني هذا العمل يؤخذ من عمل السلف. نعم.
حديث قال مالك إذا دخل أحد من السلف متوقع
عليه صلاة. ما صح هذا. الآن نكتفي بهذا القدر. بعد اللقاء مناسبة أخرى إن شاء الله. أنصرف راشدين.
جزاك الله خير.
ايش اسمع امس حديثنا بذكر لي ان محمد احمد باشميل قرأته له او بعض الاشياء حاب يزوركم.
والله ذكرتني ما كنت له ناسيا. هو محمد ولا احمد؟
اقول محمد احمد باشميل.
محمد احمد باشميل هذا كان من جماعة المعروف من المنكر حقيقة، لا لكن له رسالة تفيد يعني يذكر وقائع الصوفية هناك، وقائع الصوفية هناك ومدد المشايخ ومشايخ يا شيخ يا فلان يا سيد في اليمن الجنوبي في حضرموت يعني ووقع عامه وين بره يعني
وين مقيم
إن شاء الله يصير مقيم هون يعني هو.
الغالب هنا
الجيل الخامس أخذ طبع الجيل الأول يجدد طباعته بمقدمة ضافية وانتهى طبعه إنه ينقصه وضع فارس وقريبا إن شاء الله ينشر. أما السلسلة الصحيحة وقد أيضا قاربنا الانتهاء من طبع الجيل الخامس منه.
كيف
يعني مدرسة علم الحديث؟ عندنا أنا ما في يعني مشايخ مثل أقرأ عليهم بالمناسبة، لكن البعض ما شاء الله عنده كتب في بيته مثلا كتب الكوم مثلا السنن والكتب الرجال، يعني توجيهات تستفيد من الناس في هذا الوضع منعش يعوم الناس وهذا من أصعب العلوم. في ظني أن من سار الضرب وصل، وقدرات الناس وطاقاتهم وأذواقهم تختلف، يمكن وضع شيء تقريبي جدا، وأظن أن الذي يمكن ذكره سيباشره بطبيعة الواقع الذي يفرض نفسه على طلاب العلم، لكن ما الذي يذكره فأيصل كتاب يمكن أن يبتدئ طالب علم الحديث به هو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع شرحه البارف والحكيم لأحمد شاكر المصري، لأن الماتنة لأن كل من الماتن والشارف يعني إمام في هذا المجال، فابن كثير أشهر من أي ذكر، أحمد شاكر كذلك في العصر الحاضر كان من العلماء النوادر الذين نبغوا وظهروا في مجال التأليف والتحقيق والتصحيح والتضعيف، ولذلك هو حينما يشرح هذا الكتاب المختصر يشرح وهو متمكن من هذا العلم، وليس ككل دكاترة الزمان اليوم الذين يؤلفون بعض المختصرات يؤلفون في علم ما هضموه ولا عرفوه إلا نظريا ولم يطبقوه عمليا بخلاف عن الشافعي رحمه الله. وهذا الكتاب هو نقطة الانطلاق في دراسة مشترع الحديث، ثم يأتي من بعد ذلك إلى كتاب شرح النخبة للحافظ ابن حجر. النخبة مكثفة جدا، أما الشرح ففيه شيء من البسط والبيان، لكنه جمع مع لطافة حجمه جمع علم الحديث
ولذلك فهو يقيم في هذه الناحية كفادة كبيرة جدا. ثم أما طالب العلم أن يرتقي بعد ذلك ويعود إلى الأمهات وإلى الأصول التي اشتقيت منها هذه المختصرات، فكتاب مثلا علوم الحديث لابن الصلاح والحاكم أبي عبد الله النيسابوري وكفاية الخطيب البغدادي، ثم شرح الحافظ الراقي على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ونكت الحافظ الحجر، وهكذا يتوسع رويدا رويدا حتى يتصف أفق معرفته لأن المصطلح، وسوف لا يفيده ذلك شيئا إلا إذا ضم إليه اشتغاله بدراسة كتب الرجال. وأخص بذكر منها كتابين اثنين، هما ميزان الاعتدال في نقل الرجال للحافظ الذهبي، الآخر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. فدراسة الطالب لهذين الكتابين يعطيه صورة عن كيفية تمييز المؤلف وترجيحه قولا رحمك الله قولا من الأقوال المختلفة للمترجم أو المحدث الواحد. فسيجد هناك بعض المترجمين سيجد فيها أو فيه أقوالا كثيرة متعارضة، هذا يقول فيه إنه ثقة وآخر يقول فيه لا بأس فيه وثالث ربما يقول ضعيف أو يروي المناكير عن المشاهير أو أنه منكر الحديث أو نحو ذلك من العبارات التي يحار الناشئ في هذا العلم على أي هذه الأقوال يكون اعتماده ويكون تصحيحه للحديث التي فيها من هذا الرأي. فكتابين مذكورين يضعان أمامه طريق المراجعة بين الأقوال، ثم بعد ذلك